الانترفيو.
الانتقال الديمقراطي أم الاهتمام بالاقتصاد؟ هذا عشان نحكيه اليوم على الأستاذ الجامعي رضا شكونديري. مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة إكسبريس أف أم.
شكرا لك على قبول الدعوة. Une tension récurrente, تقريبا ما بين الديمقراطية والاقتصاد، وخاصة يطرح الموضوع هذا في وضعيات فيها تجاذبات سياسية كبيرة وفي أزمات سياسية كما اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس من بعد 25 جويلية، لكن حتى قبل تطرح الموضوع بعد 25 جويلية ولات الأمور يمكن أكثر فلو، ما نش فاهمين برشا شنو اللي قاعد يصير وما نعرفوش خاصة شنو اللي بيش يصير في المستقبل. بعض الأصوات تنادي بذلك، تقول اللي الاقتصاد مهم جدا ولكن البروسبيريتي ايكونوميك ما نجموش نعرفوها في ظل انفتاح ديمقراطي كبير لأن الأمور ما تصيرش بالشكل هذي. هل توافق هذا الرأي سيري داشكونديلي؟
هو في الحقيقة كما ذكرت أنه فما تقريبا ثلاثة رؤى وثلاثة مقاربات. المقاربة اللي هي في الجدل هذا كما القائم اللي تحكي عليه بين السياسة والاقتصاد أو بين الديمقراطية والتنمية، فما شكون يقول التنمية أولا، شكون يقول الديمقراطية أولا، ولكن لا المقاربة الأولى ولا المقاربة الثانية أعطت النتائج المرجوة، وهناك مقاربة ثالثة اللي تقول لابد من التوازي بين الديمقراطية والتنمية. المقاربة الأولى اللي هي تفضل التنمية على الديمقراطية، هي تقول لابد من أنه المستوى العيش نتاع المواطنين يتحسن باش الطبقة المتوسطة تتوسع وتعطي نوع من السلم الاجتماعي اللي تنجم تعمل به إصلاحات وتشرك به الناس الكل. وفما شكون يقول عكس ذلك، لابد من البدء بالإصلاح بالانتقال السياسي، والانتقال السياسي يركز المؤسسات الدستورية ومعناها يحقق نوع من الديمقراطية والحرية اللي هي تكون أرضية ملائمة لتحسين مناخ الأعمال وبالتالي يعني أرضية ملائمة للتنمية. اللي مشاف في التفضيل التنمية أولا هناك عديد من الدول منهم تركيا، ولكن تبقى هناك هزات على مستوى هذه الدول ولم تنجح هذه المقاربة مع عديد الدول اللي هي مشيت في تفضيل التنمية أولا قبل الديمقراطية. وفما شكون مشيت في تفضيل الديمقراطية على التنمية اللي هي تونس، مشيت في تركيز المؤسسات الدستورية ومشيت في الانتقال السياسي، ولكن فجوة كبيرة حصلت بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي.
انت قلت فما فجوة كبيرة حصلت، يعني هل انه الاهتمام بالمؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة وبناء إعادة بناء الدولة؟
الفجوة تنجم تقيسها حتى بالأرقام، انه احنا مرتبتنا على مستوى الحرية السياسية حسب فريدم هاوس يعني احنا الاوائل الاول في الدول العربية التونس،
لكن في الحرية الاقتصادية
ولكن في الحرية الاقتصادية اللي هي احنا تقريبا حسب إريتاش فونديشن مثلا في تحت فوق المية.
كيف يفسر ذلك؟ معناتها كيفاش تفسر الامور؟
يفسر انه الساسة في تونس لم يعطوا اهمية للجانب الاقتصادي في بداية الانتقال الديمقراطي.
شو معناتها اليوم للمواطن اللي يسمع فينا حرية وديمقراطية دون اهتمام بالجانب الاقتصادي؟ وانا قدامي قاعدة نشوف الدول الديمقراطية سيدتيوغي، معناتها الدول الديمقراطية في حول العالم مثلا القوها هي دول رأسمالية متطورة جدا كما الدول كما أمريكا الشمالية كما أوروبا الغربية، لكن في المقابل ما نجموش نعكس الصور، ما نجموش نقولوا اللي رأسمالية.
ولكن هناك دول ليست لها نظام رأسمالي متوحش وهي مصنفة الأولى حسب مؤشرات التنمية البشرية وهي دول الاسكندنافية، وبالتالي أعتقد أنه ما حدث في تونس هو وقعت فجوة كبيرة بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي. الأهمية أعطيت أكثر للانتقال السياسي ولم تعطى الأهمية القصوى، بل بالعكس مشينا في مسارات معناها ضدية على مستوى السياسات الاقتصادية وانتهجنا سياسات اقتصادية خاطئة تماما كسياسة النقدية الترفيع في نسبة الفايدة وسياسة المرنة لسعر الصرف والتراجع الكبير لقيمة الدينار التونسي وسياسة توسعية للجبائية واللي أعطت نفور نوعا ما من الاستثمار الخاص. هذا كله أعطى أنه نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بصورة رهيبة وتقريبا أكثر من 12 نقطة كاملة. ونحن نشاهد هذه الأيام يعني عزوف وبحث على مناخات استثمار أفضل خاصة في المغرب. توانسة معاش حبوا يقعدوا.
علاش؟ لأنه ما أكدش اللي كنا نحكيو فيه اللي لازم يكون فما نوع من انفتاح أكبر، انفتاح اقتصادي.
لا، احنا نعيش توا حاليا يكون فترة استثنائية. هي فترة استثنائية. والفترة الاستثنائية يعني تتميز ليس هناك يعني انتكاس في الزوز، انتكاسة في المجال السياسي وانتكاسة كذلك في المجال الاقتصادي، وبالتالي الفجوة بدأت تتسع. خطر الفجوة الأولانية هي عندها فجوة بين نجاح سياسي وفشل اقتصادي، يعني الفجوة مش كبيرة ولكن تكبر وقت يبدأ فما فشل سياسي. يعني الفجوة بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي بدأت تتوسع مع الفشل السياسي. أعتقد أنه المسار اللي هو نجح خاصة في الشيلي وخاصة في استونيا وفي عديد الدول أوروبا الشرقية هي اللي ذهبت في إطار التوازي بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي، وضيقت هذه الفجوة بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي.
هي وصفة سحرية اليوم، كيفاش نجم تضيق الفجوة أو تخلي المسارين يمشيوا بشكل متوازي؟
هو الاهتمام بالجانب الاقتصادي. أعتقد أنه في تونس احنا بعد الثورة ذهبنا تقريبا في مركزة الاقتصاد في الدولة، يعني أنه الاقتصاد والذي يقوم على ثلاثة قطاعات في الغالب، ولكنه يقوم أكثر حتى من ثلاثة قطاعات. احنا عندنا قطاع الخاص والقطاع العام مشينا فيه تقريبا منذ السبعينات، ولكن عندنا تقريبا في القطاع الخاص هو تقريبا عندنا يجي 50% اقتصاد موازي. بعد الثورة مشينا كمان في المنوال الاقتصادي هذا، ولكن اعتمدنا أساسا على القطاع العام وهو اللي يقوم بكل شيء، وتوسعت ميزانية الدولة وتقريبا ثلاث مرات تضاعفت. ومن ناحية أخرى حتى الأموال التي وجب أن تذهب إلى القطاع الخاص احنا ضيقناها وحولناها وجاوزتها القطاع العام. وبالتالي القطاع الخاص القاروح هو كأنه ما عندوش دور باش يلعبوا في الاقتصاد. وبدأ ينكمش وبدأ يتضاءل. وزاد التين بلة وأنه هالسياسات الاقتصادية اللي كنت نحكي عليها على سموها السياسة النقدية وسياسة الصرف اللي هي زاد ثقلت الكاهل التكاليف على مستوى القطاع الخاص وخلاته معناه يتراجع على مستوى نسبة النمو. ولقينا وحدنا قطاع عام هو الذي يريد أن يقوم بكل شيء، يريد أن يدعم المؤسسات العمومية، يريد أن يدفع الأجور، يريد أن يفعل، ولكنه في المقابل لابد له من تمويل. التمويل من يجي؟ بيجي من القطاع الخاص. وقت القطاع الخاص هو يجد مشاكل كبيرة، يعني ما يحققش أرباح، ما يعطيش موارد جبائية هامة، وبالتالي تلجأ الدولة إلى التدين. هذا شقاع، هذا السيرورة بتاع الاقتصاد التونسي بعد الثورة.
كان نجم نفهم اللي قاعد تقول فيه سيدي داشكوندالي هو اللي لازم الدولة حسب الظرف اللي انت تحكي فيها والتوصيف هذية مش تستقيل ولكن ترفع يدها شوية على الجانب الاقتصادي. واني نفهم اللي فهمه بالعكس، هما تدخل كبير للدولة في الاقتصاد. وحتى كان مش نرجعوا في تاريخ نلقاو اللي الأمور تطورت عبر التاريخ. في القرن 19 كان فهم أوتونومي للإيكونومي معناتها بشكل من الأشكال.
الجدل قائم أنه موان ديتا وبلوس ديتا، هذا جدل قديم. يعني النظرية الكلاسيكية والليبرالية تقول أنه لما تتدخل الدولة في الاقتصاد تحدث إشكالات وتضعف الاستثمار الخاص. وهناك من يقول يعني النظرية التدخل الدولة أنه الدولة لما تتدخل في الاقتصاد فهي تدفع نحو تخفيض البطالة ونحو خلق ما الرزق،
يعني ثم إيجابيات كبيرة في المقابلة.
هذه كينيزانية. يعني هذا الجدل هو جدل قديم جدا، ولكن الجدل القائم حاليا هو ميو ديتا لا بلوس ديتا لا ميو ديتا. يعني كيف تتصرف في هيكلة النفقات العمومية،
لا كاليتي دو لانتيفونسيون،
لا كاليتي دو لا دي ديبونس. يعني il faut pousser vers les dépenses productives, ce n'est pas les dépenses improductives. يعني تنجم انت تحافظ على نفس المبلغ على مستوى نفقات الدولة لكن في الوسط تغير الهيكلة نحو الدفع في معناها نفقات التنمية وليس نفقات الاستهلاك.
هون نرجع للنقطة الأساسية اللي هي يكون عندك مخطط تنموي، اقتصادي باش نجم تفهم وين باش تدفع اي نفقات تدفع.
يلزم رؤية اقتصادية واضحة.
اكزاكتومون. عسلام.
انا في اعتقادي انه الديمقراطية التونسية ما نجموش نحطوها كمثال باش نحكيوا هل الديمقراطية تحقق الرخاء الاقتصادي ولا، لان نوعا ما كانت الديمقراطية فاسدة. معناها احنا خرجنا بعد 23 سنة من وقت بن علي خرجنا باقتصاد عائلي، بعد 10 سنين خرجنا باقتصاد كارتلات، معناها قطاعات معينة تسيطر عليها اشخاص معينة. يعني الديمقراطية التي لا تستطيع مراجعة 150 رخصة ما هيش ديمقراطية. الديمقراطية التي لا تستطيع أن تقوم بتدقيق في شركات عمومية فالسة هذه ليست ديمقراطية. ولكن أنا نحب نعطيك بعض الـ يعني البيانات ونحب تعليق من عندك. تو مثلا تقرير صندوق النقد الدولي هبط تقرير يقول لك مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو، ويقول لك لقد دخلت مصر أزمة كوفيد 19 مسلحة بهوامش كبيرة بفضل الإصلاحات التي نفذتها. بعدين تجي الصين كي تحب تقارن الرخاء الاقتصادي نتاعها نشوف البروجي نتاع طريق الحرير اللي اقنعت 123 دولة في العالم باش تشارك فيه، واللي صرف عليه 80 مليار دولار، واللي معناها دولة تجي تربط نص سكان الارض بطريق. نجي نشوف منظمة التعاون الاقتصادي التعاون والتنمية الاقتصادية تعطي في تقرير على الدول التي ستحقق انتعاش اقتصادية في العام المقبل. تجي تحط لك الصين في المرتبة الاولى وتحط روسيا في المرتبة السابعة، بعدها الولايات المتحدة وكندا. أي رسالة معناها نرسلوها للعالم بالبيانات هذه؟
شكرا على هذا السؤال. هو شو في الحقيقة أنا ذكرت وقلت أنه في المسارات في المقاربات الثلاثة هذوما فما الأفضلية للمقاربة، مقاربة التوازي بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي، وذكرت البلدان التي سلكت هذا المسار. ولكن المقاربة الثانية الأفضل كذلك هي تفضيل التنمية على الديمقراطية، وبالتالي تكريس الحرية الاقتصادية على الحرية السياسية. يعني هذا احنا ماذا بينا في المسار الأول في تونس، يعني في المقاربة الأولى، يعني متوازي المسارات. أنت تحكي على بلدان اللي فيهم تفضيل التنمية على الديمقراطية وهم مصنفين جيدا على مستوى الحرية الاقتصادية وليس الحرية السياسية.
لا، ونلقى مؤسسات دولية تحطهم في الصفوف الأولى وأكثر من هكا توصيفهم بشكل إيجابي جدا.
هي مصنفة جيدا على مستوى الحرية السياسية الاقتصادية لأنه معناها عندها نظام اقتصادي على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية بصورة فيها حرية تامة.
ويجتاح أفريقيا
الآن. نعم. يعني إحنا كما قلت فما ثلاثة مقاربات. المقاربة الأفضل هي مقاربة التوازي بين المسارات. المقاربة اللي بعدها جي هي المقاربة الثانية وهي تفضيل التنمية على الديمقراطية. والمقاربة الثالثة اللي احنا نعيش فيها طال الوقت الحاضر هي تفضيل الديمقراطية على التنمية. أنا نقول لك الديمقراطية ما توكلش الخبز ما تنجحش، واحنا توا في ديمقراطية.
استاذ فيك مش تقولي الديمقراطية راي ما توكلش الخبز شوي كمل تاني
في حالي ما كنت النتيجة متاحة انك ما تنجمش تاكل الخبز ما تنجحش، لانه النتيجة واضحة، الناس تنزل الى الشارع وما يعادش يهمها في النظام شنو هو. لكن نحب نرجع السؤال اللي انت قلته عبد السلام في الاخر، قال ما هي الرسالة التي تريد هذه المنظمات والمؤسسات الدولية ايصالها للشعوب حول العالم؟ معناتها اليوم وقت تلقى اللي في التوب 5 نتاع الدول الأكثر تنمية اقتصادية في العالم دول ديكتاتورية، أو سيبوز دي كيسيون، معناتها هذه حتى تصير مراجعات
لي تؤكد ما كنت أقوله. وبالتالي لما هذه الدول تريد أن تحدث انتقال وتنتقل إلى الديمقراطية عليها أن تهتم أولا بالاقتصاد قبل الاهتمام بالجوانب السياسية. وبالتالي الجوانب الانتقال السياسي إما أن يكون بالتوازي وهذا أفضل، أو أن يكون بعد الانتقال الاقتصادي.
يعني ينجم يتفهم بشكل مغلوط ولا مقلوب شوية سيديتا. علاش؟ خاطر وقت ينجم المساج ولا ديسال اللي توصل هي التشجيع على الدكتاتورية في نهاية المطاف. وذي حتى خليني زادة ناخد مثال حي. الصين سنة 2020 رسالة الكورونا وتعامل الصين مع الكورونا في الفترة هذيك كان اعتبروه العديد من الملاحظين حول العالم من أهم الرسائل الموجهة للعالم والولايات المتحدة الأمريكية بالأساس.
أحسن التصرف
في فترة أزمة تاريخية للإنسانية من خلال نظام ديكتاتوري. دوك هذه رسالة مباشرة زاد للعالم.
نعم. ولكن أنا ما أريد قوله هو أنه لابد من أنه أن نؤمن لقمة العيش للمواطن التونسي. وأعتقد أنه لما يعني نتأمل في الأرقام في نسب التنمية ومعناها والدخل الفرد نلقاه احنا تقريبا وقت يبدا الدخل الفرد عالي يعني الديمقراطيه تنجح في البلدان هذوما. وبالتالي هذا كان ليش نقولوا ديما انه التنميه لابد ان من الافضل بنا بن تونس في كان حب ننصح شو المسار اللي يمشي في تونس هو المسار نتاع التوازي.
أما حتى كي تكون الدولة ثرية ما تولي الديمقراطية في نظر الشعوب تولي مش لازمة. معناها احنا شفنا مستويات المعارضة تنخفض وقت ما تكون الدولة ثرية. معناها
هي مو علاش لأنه المطالبة أساسا بالنسبة لعموم الشعب هو تأمين لقمة العيش، وهذا كلاش وقت تؤمن لقمة العيش عادة ما تسكت الأصوات.
يعني هناك علاش نعاود نرجع للنقطة
لكن هذا بداية. هذا مربوط في التخلف. هذا يا سيدي هذا مربوط. شوف
باش
نجاوبوا بالضبط.
اي باش نقول لك شي حاجة. انا اليوم كان انا حاكم البلاد نوفر لقمة العيش للناس، وفي المقابل باش يكون نوع من الابتزاز اني خليتك تعيش وتاكل الخبز. لا. ما عندكش الحق تتكلم.
انا ما نقصدش هذا. شوف احنا هيت نقاربوا الدول اللي هي الاسكندنافيه، هي المصنفه الاولى على مستوى المؤشر التنميه البشريه.
سي اون اكسبسيون في العالم الدول الاسكندنافيه.
ونشوفوا الدول اللي ذكرتهم انت توا اللي هي مصنفين الاولى على مستوى الدخل الفرد. خاطر فما زوز تصنيفات. التصنيف الاول ياخذ فقط الحلقه الاقتصاديه وهي الدخل الفرد والمعنى لو بي بي بارابيتون، والحلقة والتصنيف الثاني للأمم المتحدة مش البنك الدولي، يعني هو يصنف حسب مؤشر التنمية البشرية وليأخذ بين الاعتبار الحلقة الاجتماعية والحلقة المؤسساتية. وهنا تدخل نظرية حتى سان اللي هي الحرية التنمية بالحرية، معناها لو ديفلوبمون بار لي ليبرتي. وبالتالي لما شكون اللي ناجح اكثر كي نشوفوا احنا على مستوى ناخذوا بعين الاعتبار المسائل الثقافيه والمسائل الحضاريه والحريه وما شابه ذلك، نلقاو الدول هذوما اللي نحكي عليهم فهمتني هم مصنفين الاوائل، لانه ليديهاش هذا ياخذ بعين الاعتبار الحلقات الثلاث. ولكن الدول اللي تحكي عليهم انت مصنفين الاوائل فيش في لو بي بي بارابيتون ما همش يقولوا التو دو كروسانس فهمتي كيما الشركه كيما الصين. وبالتالي لابد ان ناخذ بها الاعتبار الجانب الاخر.
ما سي ان لوكس كي تحكي على ايدياج بالنسبه للدول هذيا. سي ان لوكس ما يهموش الفيض، هو قاعد ياكل ويشرب وينجم يربي صغار ويقريهم، هذيك اكبر طموحاته في الحياه وهذايا المشكل اليوم. بشكل من الاشكال. ونحب نربط بهذيا وبالكلام اللي قالوه عبد السلام وقت نحكي على الدول العربيه. هل قدرنا
العربيه
هل قدرنا ان نعيشوا دول ديكتاتورية ونأكل الخبز، وإلا ممكن نحلم بحاجة أخرى؟ اليوم الدول العربية الكل حتى الدول اللي كان نعطى المثال عبد السلام قال حتى الدول الغنية، اليوم المواطن في دولة غنية عربية يكتفي بالحياة اللطيفة اللي يعيش فيها خاطر بلاده غنية دوك نشط وفر له مستوى حياة جيد وانتهى الموضوع، لا يطالب بحقوقه الإنسانية الأخرى. علاش الدول العربية ممحونة بالشيء هذا اليوم وفي تونس
الدول العربية ممحونة؟ هي يعني الفرصة جتنا احنا في تونس على اساس انه باش نعملوا توازي بين المسارات، ولكن ما عملناش. يعني الكورة عندنا احنا، شكون اللي تآمر علينا؟ ما تآمر علينا حتى واحد. احنا اخترنا فهمتني ان نذهب في المسار السياسي، ومعناها تقريبا معناها ما معطيناش حتى قيمة للجانب الاقتصادي. يعني جتنا الفرصة احنا وكنا في ارضية متاحة أنه باش نعملوا نجاحات اقتصادية جيدة، نسبة النمو يعني في حدود 4%، نسبة العجز نتاع ميزانية الدولة في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، المديونية ماشي عالية، كانت هناك أرضية أنه باش نعملوا نجاحات كبيرة ياسر على المجال الاقتصادي. ولكن الفشل احنا نتحملوه، مش قدر القدر ربي ما يحبنا كان الخير، ولكن احنا مشينا في مسار لي
لا ما فما ما انت ما
لبنان مثلا كيف نفس الشيء. لبنان يعني مصنفه جيدا على مستوى الحريه السياسيه، ولكن على مستوى الحريه الاقتصاديه تقريبا تكاد ما فما حتى شيء.
لكن على مستوى الفساد السياسي من الاعلى في العالم العربي لبنان.
الفساد هو من مكونات الحريه الاقتصاديه. لما تشوف انت إيريتاج فونديشن على مستوى لانديس دو ليبرتي ايكونوميك تلقى لا كوربسيون سي انديكاتور فهمت دو ميزور دو لانديس دو ليبرتي. وبالتالي الفساد هو بيدو. علاش؟ لانه وقت ما فماش فساد فما حريه على مستوى الاختيار بين انت تو مثلا صفقه معينه. يعني اذا كان انت الاجدر وتمشي تفاسوميتر تاخوها فما حريه، يعني على مستوى انا ناخذ الحاجه خاطر انا اجدر، بينما كيفما كوريبسيون فما فساد تنجم تكون انت الاجدر وما تاخذش الصفقه وبالتالي ما فماش حريه. يعني الحريه بيدها مرتبطه بالفساد. التصنيف على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية ومرتبط أساسا كذلك بالجانب الجانب الفساد.
ليست الأمور ثقافية بالأساس، وكي نحكي على العالم العربي نعرف منيح فاش نقول، على خاطر كي نحكي تونس، تونس سغيست اون اكسيبسيون، ما صار شكون الدول العربية الأخرى اللي صار فيها هذا؟ ورغم ذلك هك أنت قلت عملية بيدينا، معناتها شيء شفنا حاولنا، محاولات جدية ما صارتش لإنجاح المسار، ولكن في نهاية المطاف في مختلف الدول العربية كانت فما كان محاولة تونسية، وبالنسبة للبنان فما شكون يعتبر اللي كانت ديمقراطية كاذبة غير ما على خاطر كلها فساد اقتصادي وسياسي. هل الإشكال ثقافي بالأساس سيريدا؟
لا ما أعتقدش إشكال ثقافي، لأنه تونس بلد منفتح على مستوى الحضارات وما عندناش الريتيسانس احنا وحتى في مذاهب معينة تلقى نوع من الانفتاح، ما عندناش الانغلاق الموجود على مستوى بعض الدول العربية. ولكن أنا نحن نتكلم وكان حسمنا في تونس وفشلنا على مستوى الانتقال الديمقراطي، لا أعتقد أنه المسألة ما زالت مش واضحة، والوضوح موجود في ذهن الرئيس رئيس الجمهورية، وأنا ما زال عندي أمل إن شاء الله باش نرجع للمسار الديمقراطي ونكمل المشوار وننجح إن شاء الله. أنا نحب نذكر هنا وقتها في بداية الدراسة اللي قمنا بها على مستوى المخبر المحيط المؤسسة في الجامعة، واللي معي 35 تقريبا أستاذ جامعي ما شاء الله بارك الله فيهم أسهموا في هذه الدراسة، وخاصة اللي يعملوا في الأطروحة تاع الدكتوراه. شفنا كونه لما نتأمل في تجارب الانتقال الديمقراطي تقريبا كل خذيناهم كعبة كعبة، نلقاو أنه إذا كانت الدولة ما تحققش نجاح اقتصادي في ظرف 12 سنة منذ الانتقال اللي وقع، فهي مهددة للرجوع للديكتاتورية. أنا قلت الكلام هذا 3 سنين تالي، قلت راه الكونتور نخدموه من 2011 قداش مثل عنا 12 سنة، ما زال عنا تقريبا شتير عام
أكاوفي مش سكر المحل
يعني ان شاء الله احنا في الشرع العام هذا تتوضح الامور ويعلن رئيس الجمهوريه العوده الى المسار الديمقراطي ونكملوا النجاح نعملوا معنا مجهود على مستوى المسار الاقتصادي وننجحوا ان شاء الله
المسار وهذا ما نتمنى. خلينا نختم معاك مثال في ثواني حتى باش نبعدوا شويه على موضوعنا. حكيت على رئيس الجمهوريه، شفت البارح لقاء رئيس الجمهوريه ومحافظ البنك المركزي، كيف شفته بالضبط والتصريحات
اللي البيان نتاع البنك المركزي؟ بيان عادي، لانه الكلام اللي قالوا كل حكينا فيه، ثم بدك تعرف راك ديتاي من قبل ما يخرج الشيء هذا. لكن اللي لفت الانتباه نتاعي في هذا البيان هو النبره المستعمله، وكأنه البنك المركزي في ورطة حقيقية، لأنه هو ذكر الحلول وذكر الممكن اللي باش نعملوه وأغلق الأبواب وفتح بابين فقط، وقال ما عاش نجمو نخرجوا للسوق المالية الدولية، قلناها قبل خط التصنيف السيء وكذا، قلنا ما عادش نجمو نقعدوا في طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الأقل بالنسبة لسنة 3 شهور، ما عاش نجمو نعملوا حتى شيء. وقال فما زوز حلول مازالوا، اللي هي الحل يا اما سي رئيس الجمهوريه يمشي لو جنة من عند بلدان كيفاش باش يسلفونا
ذات بيلاتيرال الديون الثنائيه هذيا، الديون الثنائيه
بين البلدان هذاك اش مشالو. والحل الثالث اللي هو خايف منه البنك المركزي هو مازالت الفجوه الماليه هذه، لا باش يقولوا له زيد اعطينا من البنك المركزي، وقت باش يعطيهم باش يقع تضخم
مستويات التضخم.
لحظة بربي خلينا نكمل الفكرة، كي باش يعطيهم ويقع التضخم المالي شكون باش يتحاسب اون فان دو كونت؟ غدوا باش يتشكل برلمان حدا اخر ينادوا له يقول له انت مستأمن على التضخم المالي، هاك انت ساهمت في التضخم في ارتفاع التضخم المالي، شبيك ما رفعتش في نسبة الفائدة، شبيك ما قلتش لا انا ما مولش النفقات
ممكن اليوم يقول لرئيس الجمهورية
لانه يعني القانون الاساسي نتاعو يقول لا. كي باش يعطي هو باش يتسبب في التضخم المالي باش يتحاسب، وكي ما يعطيش يمكن يفقد يمكن تكلفوا البصر تاعو، وبالتالي هو في ورطه. اش يعمل هو دونك؟ يلوح الكره لرئيس الجمهوريه يقول يا خويا بربي لو جنى انت.
هو زياره كانت بالاساس لهذا لطلب
دونك الكره توا بين شكون؟ بين رئيس الجمهوريه وبين محافظ البنك المركزي، ولكن هو فما حل. انا حسب رايي هو الحل وين هو توا. علاش خايف البنك المركزي؟ خايف انه وقت اللي باش يعطي اقراض مباشر لميزانية الدولة باش يحط التضخم المالي، هو خاطر يعتقد أن التضخم المالي مصدره نقدي فقط هكا ولا ولكنه هو التضخم المالي مش مصدره نقدي فقط، هو متعلق كذلك بآليات الاقتصاد الحقيقي الاحتكار ومسالك التوزيع وما شابه ذلك. إيش يلزم يعملوا توا؟ يلزم رئيس الجمهورية يعين أو رئيس الحكومة نجلة بودن تعين البنك المركزي على أساس أنه التداعيات السلبية على التضخم المالي من جراء الناحية النقدية تخفض بالضرب على المحتكرين
والمراقبة
وتنظيم مسالك التوزيع
ومكافحة الفساد بشكل عام.
يعني يقعدوا مع بعضهم يعني معش السياسة النقدية بوحدها واستقلالية البنك المركزي أو الحكومة بوحدها، يزم السياسة المزدوجة مع بعض.
ولو أنه هذا ما نعرفش كان يصير بهكا بجرة قلم،
أي
لأنه اليوم الوقت ضيق جدا لأنه يصير هالتفاعل ما بين رئاسة الحكومة والحكومة والبنك المركزي. يعني نفهم من كلامك لتوجه البارح كان بالأساس لرئيس الجمهورية حتى يتم التوجه نحو التدين الثنائي والابتعاد عن السيناريو.
ولكن هذا زاد كيف صعيب برشا، خاطر احنا عندنا مشاكل مع ليبيا تو ما تنساش، احنا كانت عندنا فرصه باش ناخذ مع ليبيا، ولكن مش المساله هذه نتاع اختلقناها معها حكايه الارهاب وكذا
خلقت ازمه دبلوماسيه كبيره ومشاكل كبيره. شكرا لك، يعطيك الصحه لحضورك بحضانا رضا شكوندلي استاذ الجامعي، شكرا على المداخله وعلى حضورك، وقعدوا راجعين معكم بعد شويه باش نحكيوا على الترقيم السيادي، كيفاش شكون المؤسسات هذه اللي يحكي عليها رئيس الجمهوريه بنبره الاتهام البارح بعد الاخبار. اقعدوا معنا.